عقيدة الخالق وعندهم المثلث المقدس، يعني موضوع هذا طويل ما أريد ندخل فيه الآن. على كل حال الغرور العلمي هذا يدفع الإنسان إلى الإلحاد، لكن عندما يتعمق الإنسان في العلم صار عنده عمق علمي، بالعكس يتمسك بالإيمان وبالإسلام أكثر وأكثر. ولذلك نجد كثير من العلماء الغربيين عندما اكتشفوا كثير من الاكتشافات الحديثة ازداد إيمانهم بوجود خالق لهذا الكون، وأن هذا الكون ما فيه من نظام ودقة وأجرام وكواكب لا يمكن أن يكون نتيجة صفة أو نتيجة طبيعة. ولذلك القرآن الكريم يقول قالت رسلهم، هذه رسالة الأنبياء، كانوا يقولون لأقوامهم قالت رسلهم أفي الله شك، استفهام استنكاري، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض والكواكب وما فيها من مخلوقات، هذا كلها تدل على وجود الخالق. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني لو إنسان يعمل عقله لا يتردد لحظة في الإيمان والاعتقاد بوجود الخالق عز وجل. السبب الثالث الإيمان بالمحسوس فقط، إنه يقولون أننا لا نؤمن إلا بالشيء الذي نراه، ندركه نحسه، وهذا القول مردود عليه، لأنه كثير من الأمور نؤمن بها ولا نراها. يعني الحواس عند الإنسان محدودة، أنت في بعض الشيء الآن لو عندك نملة على بعد مثلا 1 كيلو تراها ما تراها، بس ما تستطيع تنكر وجودها لأنك لا تراها، لأن رؤية العين ما تستطيع ترى أبعد من كذا. لكن لو الله أعطى الإنسان قوة في النظر يمكن يراها، قوة في النظر أكبر مما هو الآن موجودة. نحن نؤمن بالروح، الإنسان يؤمن بروحه، أنت ترى الروح، لكن نؤمن بها من خلال الآثار. نؤمن بالعقل، في أحد منا لا يؤمن بأن عنده عقل؟ لكن أين هو العقل؟ هل تستطيع أن تلمسه؟ هل تستطيع أن تراه؟ فهذا الماديون الملحدون يقولون نحن لا نؤمن بالشيء المحسوس فقط، شيء لا نراه، وهذا القول قديم. ولذلك قوم موسى ماذا قالوا لموسى؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لازم الله نشوفه قدامنا، إذا نشوفه قدامنا نؤمن، ما نشوفه قدامنا ما نؤمن. هذا هو الملحد أيضا الآن يقول الله ما نشوفه لا نرى. كثير من الأشياء نحن لا نراها ولا نستطيع أن نفرق بينها إلا بالأثر. الآن لو جبت قطعتين من الحديد، قطعة فيها مغناطيس قطعة ما فيها مغناطيس، تستطيع تفرق بينهم بالنظرة العادية؟ ما تستطيع. الآن كثير من الجراثيم والفيروسات حطوا في كأس ماء صافٍ ولا ترى بالعين المجردة. كثير من الأشياء العلم يؤمن بها لكن لا يراها إلا من خلال أجهزة أو من خلال آثار. تنقل قصة عن أحد المعلمين الملحدين في مدرسة ابتدائية، مسك الطلاب يوم الأيام فأراد أن يقنعهم بالإلحاد، فماذا قال لهم؟ قال لهم هل ترون المعلم؟ قالوا نعم. قال إذن المعلم موجود. هل ترون الصبورة؟ قالوا نعم يا أستاذ. قال إذن الصبورة موجودة. هل ترون الطاولة التي في الصف؟ قالوا نعم. قال إذن الطاولة موجودة. هل ترون الله؟ هذا هو اللي يبغى يتوصل إليه المعلم الملحد، هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. ففي أحد الطلاب الأذكياء قام ورد عليه، قال يا أستاذ، قال للطلاب، خاطب الطلاب، يا أيها الطلاب هل ترون المعلم؟ قالوا نعم. هل ترون عقل المعلم؟ قالوا لا. قال إذن عقل المعلم غير موجود. فضحك عليه الطلاب وخجل من نفسه، ما عرف شلون يرد. فبعض الأمور الإنسان في كثير من الأشياء نحن نؤمن بها من خلال آثارها، من خلال دلائلها، من خلال ما تتركه من آثار، وإن لم نكن نراها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات والسير على نهج الإسلام والسير على نهج رسول الله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
يا أملي على موعد المحشر. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة
خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية وآراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنته تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الرؤية الحضارية الإسلامية في فكر الإمام والصراع بين حضارة الحق والباطل.
مستمعينا الكرام، إن قراءة تاريخ الحضارة البشرية قد لا تستدعي كبير عناء للاهتداء إلى أصل وحقيقة هذا الصراع وجوهره بين الحضارتين، لأن كل واحد من الحضارتين تصدر عن أصل وتخضع لسنن وقوانين وتحمل حقائق ومشروعا مختلفا عما تحمله الأخرى، لأنها ترى إلى كل ذلك بعين خاصة وتتحرك في أعضائها وأعماقها روح من سنخ مختلف. فحضارة الباطل في رأي الإمام طيب الله ثراه تبدأ من هذا العالم وتنتهي فيه على قاعدة أن الخير هو أن يكون لك أقوى ما يمكن من الرغبات وأن تجد الوسائل لتحقيقها وفق القانون اللا أخلاقي للإمبريالية الذي قام عليه صرح الغرب الحديث، الذي يقول مملكتي في هذا العالم وحده، وهو رد على الدين المسيحي المنسوب إلى النبي عيسى عليه السلام، والذي يقول إن مملكتي ليست من هذا العالم. وكيف لا تكون حضارة الدنيا هذه دنيوية طالما أنها ذات أصل بشري، إذ وضعها البشر وصنعوها على قياس عشقهم لذواتهم، فعبدوا الحياة بالطريقة التي يعبد بها النهم طعامه، إنه يلتهمه لكنه لا يحترمه.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما ذكرناه يمثل لدى قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله تعالى عليه الحضارة التي يتحرك فيها كل شيء ويتغير فيها الزمان والمكان، بحيث لا يعتبر صحيحا صحة دائمة وشاملة. وإذا كان لابد من أتباع الدين فللغايات الدنيوية فقط، وإذا قررت نظرة للجماعات والأمم الأخرى ونظامها وتنظيمها، فعلى أساس التمييز العنصري والقهر والعصبية العرقية والاستغلال الاقتصادي والغزو والاستتباع الثقافي. ولكن ها هو التاريخ المعاصر يذكرنا بأمم مزقتها الضغائن القومية والأطماع، وها هي دول المنظومة الاشتراكية التي ظلت تقول بوجود حضارتين على هذا الكوكب، الحضارة الاشتراكية والحضارة الرأسمالية، وقد تهاوت الواحدة تلو الأخرى لتتسابق على اللحاق بركب النموذج الاستهلاكي الرأسمالي. إنه أكثر من تشابه، إنه تطابق في الغايات. ولو افترقت السبل وكابرت الأيديولوجيات الصغيرة، ففي ضجيج الحياة وضوضائها وفي تضارب العواطف والمصالح وفي إلحاح الدوافع العاجلة وضغطها وفي صخب الأهواء وقنص الفرص، تجد أبصار الغربيين لا تزول عن مثالهم الأعلى، وهو تحقيق وسائل الراحة المادية والسيطرة على العالم. إن عشق هذه الغاية المثلى لا يتجلى في سياسة واقتصاد حضارة الباطل فحسب، بل يكاد يغطي كل جوانب الحياة الأساسية، بما في ذلك تكنولوجيتها وفلسفتها وقوانينها وأخلاقها وممارساتها.
مستمعينا الأفاضل، إننا إذ نسجل بتقدير كبير القفزات العلمية الباهرة التي تحققت في الغرب، نشير إلى خطورة النتائج التي ترتبت عليها في حياة الإنسان، لأنها أنجبت اختزالا ذا بعد واحد للشخصية الإنسانية، يتمثل في نموذج الإنسان الفرعوني المنعزل عن القيم السامية. وأما حضارة الحق والفطرة الإلهية التي طالما تحدث عنها الإمام الخميني طيب الله ثراه، فتصدر عما قبل هذا العالم وتتجلى فيه وتستمر مسؤوليتها عنه وبعده، عند باعث روحها وخالقها مالك يوم الدين. تنبثق هذه الحضارة من الفطرة الإنسانية السليمة التي تحكم بأن كل ما في الكون خاضع لقانون العلية، فلا يمكن أن نتصور ظاهرة لم يكن لها وجود في الكون ثم وجدت دون ما علة وسبب، وذلك وصولا إلى مبدأ العلل والأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هذا القانون نستنتج أن أجزاء الكون كلها مترابطة وذات تأثير متبادل، بما في ذلك الإنسان باعتباره ظاهرة كونية يرتبط وجودها بسائر الموجودات التي تخضع بدورها إلى إرادة خالقها تبارك وتعالى، وتستمر حياتها بعد الحياة، كما قال الله في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، إن الإنسان فوق هذا وذاك، ففي حين تعتبره الحضارة الدنيوية أنه حيوان عاقل، فإن القرآن يرفعه إلى سدة نيابة الله في العالم. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم. إن الإسلام يستعرض في الدين والإنسان حضوراً ومشروعاً لحضارتين لا مثيل لهما، فعندما ينصبه خليفة وسيداً في الأرض وما عليها، يلزمه مسؤوليات جساماً، ويؤسس لتنظيم المجتمع الإنساني، ويصنع رؤيته الحضارية، فإدارة الإنسان للحياة والعالم على المستويين الفردي والاجتماعي، تعني إطلاق طاقته الروحية والعقلية والمادية فيهما، كما تعني إطلاق طاقته الروحية والفكرية في قيادة هذا العالم. ولذلك لم تترك العناية الإلهية الإنسان وهي تحمله كل هذه المسؤوليات، مثلما أعرب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن رأيه ونظرته في هذه القضية، بل قدمت إليه دليل العمل الذي لا يخيب في أدق التفاصيل العامة والخاصة مما يحميه من أسباب التفكك والتدمير الذاتي. فإذا استمسك بعروته الوثقة نجا في الدنيا والآخرة، وإذا أهملها هلك في كلتيهما.
أعزائنا المستمعين، إن الإسلام هو روح الحضارة الإسلامية، وله حكم في جميع شؤون الإنسان المادية والمعنوية، إلى حيث لا يصل إدراكنا له في إطار خطة تربوية شاملة لا يفرق فيها النظري العملي. وفي هذا المدى المتفائل تقرأ الحضارة الإسلامية الوجود عندما تحرر الإنسان من العبودية للعالم فتجعله وصيا عليه ومسؤولا عن مصيره الذي تقرره أعماله ومدى التزامه أو مفارقته نظام القيم الإلهي لمسيرة البشرية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكر لكم متابعتكم لنا، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: أمسك عن طريق إذا خفت ضلاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم يشير عزيزي المستمع إلى ما هو شبهة من السلوك، أي إلى ما لا يعرف حلاله من حرامه في ميدان العمل الاقتصادي أو الشعائري أو الاجتماعي أو أي حركة من السلوك اللفظي والجسدي وما شابه ذلك. لذلك ورد في الحديث ما مؤداه بأن في الحلال أو المباح شبهات تتطلب العتاب أو المساءلة وما إلى ذلك، إن الاحتياط هو سبيل النجاة كما وردت الأحاديث الشرعية بذلك، وهذا يقتادنا إلى أن نتبين بدقة موارد الاحتمال، أي حتى لو احتملنا إمكانية أن يكون في هذا السلوك أو ذاك ما هو شبهة، فإن الاحتياط يقتضي تجنب ذلك حتى لا نسمح لأنفسنا بأن نعاتب على ذلك أو نحتمل عدم رضاه تعالى. وهذا هو دلالة الحديث، ولكن ماذا عن بلاغته؟ نعم عزيزي المستمع، تتجسد بلاغة الحديث المتقدم بكونه حديثا يتوكأ على الرمز، والرمز هو ما يرشح بعدة معان أو بمعنى خاص غير مباشر، كما لو رمزت بكلمة النور إلى الإيمان مثلا أو إلى الإيمان والخير والرحمة. المهم أن الحديث المذكور قد انتخب رمزا هو الطريق وجعله يرمز إلى الماشي، حيث أن الماشي في طريقه إلى المكان المقصود يعنيه إلى أن يصل إلى مكانه بسلامة وبدون مشقة. فإذا احتمل أن في هذا الطريق شوكا يدميه أو لصا يسرق متاعه أو حيوانا يفترسه أو عدوا يكن له ويتربص به السوء، أو كما ورد في الحديث نفسه خاف أن يتيها في الطريق حيث لا يعرف تماما حدوده ودروبه وشوارعه ومساكنه، حينئذ سيتيه ويضل طريقه فيتعرض على الأقل إلى الحيرة والأزمات النفسية والتوتر والقلق. إذن عزيزي المستمع، أمكننا أن نتبين بوضوح مدى ما حملته عبارة الإمام علي عليه السلام من بلاغة فائقة، وهو عليه السلام إمام البلاغة بطبيعة الحال. نسأله تعالى أن يهدينا إلى الطريق السوي، إلى الصراط المستقيم، وأن يوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، وخير ما نختتم به لقاءنا هذا من برنامج نور وبلاغة، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، هو الاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية هذا اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: أمسك عن طريق إذا خفت ضلاله. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يا رسول الله،
يا
منقذي يا منجدي يا رحمة الله. القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه. لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا. يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني. يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه. لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا. يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني. جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد. إن شكى عضو وتألم، كل عضو ألبسه الهم. هكذا أمتنا تسلم، إن غدت بالدين تأتم. ورسول الله قطبها الأول، وبروح الله نقتدي المنهج، وحد الأوطان في جامعة للتآخي كالأساس المحكم. وحدة الإسلام أقوى جبهة، تجمع المسلم جنب المسلمين،
تجمع المسلم جنب المسلمين.
فيك الإلهام